وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل، ومعنا آيات مباركات من سورة النازعات. يقول الله تبارك وتعالى في مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. مشاهدي الكرام، هكذا أقسم ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة الكريمة المباركة بالملائكة الكرام البررة. يقول تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. النازعات ملائكة الموت تنزع روح الكافر الفاجر نزعا شديدا، ثم تغرقها في نار جهنم. والناشطات نشطا، ملائكة الموت تقبض روح المؤمن بيسر وسهولة، فتخرج كأنما نشطت من عقال. والنبي عليه الصلاة والسلام يصور ذلك فيقول في حديث طويل منه: أن المؤمن إذا حضر أجله تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الطيبة، أو أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء. وقال عليه الصلاة والسلام في الكافر أنه إذا حضر أجله تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، وهي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في بدنه، أي تحاول أن تهرب حتى لا تخرج. إلى أين تخرج؟ تخرج إلى سخط الله وغضبه، فتتفرق في بدنه، فينتزعها، يعني ملك الموت، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود قطعة من الحديد ذات أشواك وأغصان قد لفت بالصوف المبلول، فلا تنتزع إلا إذا تقطع الصوف تماما. فكذلك ينتزع ملك الموت روح الكافر نزعا، فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع، ثم يغرقها في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا معنى قول ربنا سبحانه في مطلع هذه السورة الكريمة: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. النازعات ملائكة الموت تنزع روح الكافر نزعا، ثم تغرقها في النار، والناشطات نشطا، ملائكة الموت تقبض روح المؤمن بيسر وسهولة فتخرج كأنما نشطت من عقال. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ملائكة تسبح بين السماء والأرض، فإذا أتاها أمر الله بادرت وتسابقت إلى تنفيذه بلا أدنى تأخر ولا تباطؤ ولا تقاعد ولا تقادل. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ملائكة تسبح بين السماء والأرض، فإذا أتاها أمر الله تسابقت إلى تنفيذه وبادرت بالسمع والطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله تبارك وتعالى وصف الملائكة الكرام البررة بأنهم سابقات إلى أمره وتنفيذ أمره لا يتأخرون أبدا، فإننا نحن المؤمنين مأمورون أن نتشبه بالملائكة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه أن يتشبهوا بالملائكة في صفوف الصلاة. خرج عليه الصلاة والسلام يوما على أصحابه فرآهم عزين، أي متفرقين، فقال: ما لي أراكم عزين؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتشبهوا بالملائكة في تسوية صفوفهم في الصلاة وإتمام الصف الأول فالأول. وإذ الأمر كذلك، والله تبارك وتعالى قد وصف الملائكة بالتسابق إلى أمره والسمع والطاعة له، فنحن كذلك أولى أن نتبادر ونتسابق إلى تنفيذ أمر الله. فإذا قال الله افعلوا قلنا سمعنا وأطعنا على الرأس والعين، وإذا قال اتركوا قلنا سمعنا وأطعنا على الرأس والعين. وبذلك أمر الله عز وجل فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: فاستبقوا الخيرات. فمن وفق إلى المسارعة إلى طاعة الله والمسابقة إليها، من وفق لأن يكون سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته فهنيئا له. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ الملكان من سؤال الملك من سؤال المؤمن في قبره عن ربه ودينه ونبيه، دخل عليه شاب حسن الوجه طيب الثياب جميل الرائحة، فإذا رآه الميت استبشر خيرا وقال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، قد والله علمتك سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته. إذن قوله تعالى: والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ملائكة تسبح بين السماء والأرض، فإذا أتاها أمر الله بادرت إلى امتثاله وسارعت إلى تنفيذه، ونحن المؤمنين أولى بذلك أن نسارع إلى طاعة ربنا ونتسابق إلى تنفيذ أمره كما أمرنا سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر أمر الكائنات لا استقلالا من عند نفسها، وإنما تنفيذا لأمر ربها. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي استوى على العرش يدبر الأمر، كل شيء يجري بقضاء الله تعالى ومشيئته، لكنه سبحانه وتعالى وكل بالمخلوقات ملائكة تنفذ فيها قضاء الله تعالى وقدره. فالله تعالى وكل بالجنة ملائكة، ووكل بالنار ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بسؤال القبر ملائكة، ووكل بالسحاب ملائكة، ووكل بالجبال ملائكة، ووكل بالأرحام ملائكة، ووكل بالإنسان ملائكة. فالملائكة تنفذ قضاء الله تعالى وقدره في خلقه، فنسب إليها التدبير من حيث التنفيذ. أما التدبير في الأصل فهو لله تبارك وتعالى لا شريك له، لا شريك له في التدبير كما لا شريك له في الخلق. ولذلك كان المشركون معترفين بانفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلا يجوز لإنسان أن يعتقد أن أحدا يدبر الكون سوى الله، أو أن أحدا يدبر الكون مع الله تبارك وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ولذلك لما قالوا اتخذ الرحمن ولدا نزه الله نفسه فقال سبحانه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. قسم تكرر من الرب سبحانه وتعالى 5 مرات. أين جواب القسم؟ الآية التالية هي قول تعالى: يوم ترجف الراجفة. وهذا ليس جواب القسم، وإنما جواب القسم محذوف دل عليه سياق السورة. فالسورة الكريمة تتحدث عن القيامة وأهوالها، وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. فنستطيع أن نقدر مما فهمنا من السياق جوابا للقسم المحذوف، فنقول: إن البعث حق، أو إن الحشر حق، أو إن الساعة حق. ولكن الله سبحانه وتعالى قد صرح بجواب القسم هذا في سورة الذاريات في قوله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. هذا والقسم متكرر هنا 4 مرات. ثم قال سبحانه: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون من الحشر والنشر والحساب والجزاء والجنة والنار، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فنستطيع أن نستعير من سورة الذاريات جواب القسم المذكور هناك، فنجعله جواب القسم المحذوف هنا، فيكون التقدير: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. إنما توعدون لصادق وإن الدين أي الجزاء على الأعمال لواقع. فإن قيل متى هذا الوعد، فالجواب: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فيوم ظرف زمان لوقوع الجزاء على الأعمال، وهو يوم القيامة. يوم ترجف الراجفة يوم ظرف زمان لجواب القسم المحذوف، وهو وقوع الحساب والجزاء على الأعمال يوم القيامة، بعد أن يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، المراد بالراجفة نفخة الصور الأولى، نفخة الصعق والفناء، والمراد بالرادفة نفخة الصور الثانية، وهي نفخة البعث والإحياء. فإن الله تبارك وتعالى أكثر علينا في القرآن الكريم من ذكر أن الدنيا تنتهي بالنفخ في الصور، وأن اليوم الآخر يبدأ بالنفخ في الصور. قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه هي الراجفة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه هي الرادفة. فالراجفة النفخة الأولى، نفخة الصعق والفناء. إذا نفخ إسرافيل عليه السلام بإذن الله في الصور النفخة الأولى، انتهت الدنيا كلها وفني كل من عليها، كما أخبر بذلك رب العالمين عز وجل في قول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي قوله: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كل ليلة يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل الأول خرج فقال: أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل الأول خرج فقال: أيها الناس اذكروا الله، قوموا من نومكم لا تناموا وقد اقتربت الساعة، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، كيف يكون حال الناس؟ كيف يكون حال الناس إذا بعثوا من قبورهم؟ كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون. كيف يكون حالهم؟ قال عز وجل: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة، خائفة، مضطربة، مرتعدة، أبصارها خاشعة، ذليلة، منكسرة. وهذه هي قلوب الكفرة الفجرة ووجوههم. أما قلوب المؤمنين فهي آمنة مطمئنة، فهي آمنة مطمئنة، كما قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال ابن عباس: الحسنة هي لا إله إلا الله. من جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله فله خير وثواب عظيم عند الله، وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن النار، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فقلوب الكفرة الفجرة يوم القيامة واجفة، وأبصارهم خاشعة، ذليلة، منكسرة. أما قلوب المؤمنين أهل الإيمان والتوحيد فهي آمنة مطمئنة، ووجوههم يومئذ مسفرة. يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويقول سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويقول سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فإذا بعث الناس من قبورهم انقسموا قسمين، قسم آمن مطمئن لا يحزنه الفزع الأكبر، وقسم خائف مضطرب لما يعلم مما ما ينتظره من عذاب الله عز وجل. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وهي قلوب الكفرة الفجر وأبصارهم، وإنما أصابهم الفزع والهول يوم القيامة بسبب أنهم أنكروا البعث وهم في الدنيا أحياء، أنكروا البعث وكذبوا بلقاء الله عز وجل، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يقول تعالى يقولون، إنهم كانوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فالكفرة الفجرة أنكروا أن يبعثهم الله تبارك وتعالى بعد الموت، وأنكروا أن يردوا إلى الله عز وجل ويعرضون عليه ليجزيهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا، حتى إن أحدهم تجرأ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة عظم قديمة بالية فوضعها بين كفيه ثم ضغط عليها ففركها ثم نفخ فيها فضرها في الهواء، فقال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه خواتيم سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق يعني أول مرة، ولو أنه تذكر في خلق أول مرة ما قال ما قال. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالكفرة الفجرة أصابوا الفزع والخوف والقلق والاضطراب يوم البعث بسبب أنهم كانوا منكريه مكذبين به ولم يكونوا مستعدين للقاء الله. يقولون إنا لمردودون في الحافرة يعني راجعون أحياء بعد الموت مرة ثانية، أإذا كنا عظاما نخرة بعدما نموت ونبلى وتأكلنا الأرض ولا يبقى منا إلا التراب نعود أحياء مرة ثانية، إن هذا لشيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم قال بعضهم لبعض قالوا لو كان البعث حقا فماذا يكون موقفكم؟ أنتم منكرون للبعث مكذبون به، لكن لو فرضنا جدلا أن البعث تم ورجعتم إلى الله فكيف يكون حالكم؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة أي رجع خسرانة، لو بعثوا كما قال محمد تلك إذن كرة خاسرة. قال الله تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، هي نفخة واحدة ينفخها إسرافيل عليه السلام وهي النفخة الثانية ينفخها في الصور فإذا هم قيام ينظرون، ولكن الله قال هنا فإذا هم بالساهرة، المراد بالساهرة أرض المحشر التي يجمع الله تعالى عليها الناس بعد بعثهم.
ووصفها بأنها ساهرة، لأن العرب كانوا إذا نزلوا منزلا ولم يناموا فيه سموا الأرض ساهرة. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
سنعود.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة مع خير الكلام، كلام الله عز وجل، ونحن نعيش في رحاب سورة النازعات، وفيها بيان الله تبارك وتعالى أن البعث حق، وأن الناس لا بد أن يرجعوا إلى ربهم ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات كما سمعنا أن الكفرة الفجرة إذا بعثوا ملأ الخوف قلوبهم، وسيطر الذل والانكسار على أبصارهم، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وذلك بسبب إنكارهم للبعث وتكذيبهم بلقاء الله. فقد كانوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، أي لو صدق محمد وبعثوا من قبورهم لخسروا، لأنهم لقوا الله غير مستعدين للقائه، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قال تعالى في بيان يسر الأمر عليه وسهولته: فإنما هي زجرة واحدة، أي نفخة واحدة ينفخها إسرافيل في الصور، والمراد النفخة الثانية، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، كما قال عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن الله قال هنا: فإذا هم بالساهرة، المراد بالساهرة أرض المحشر التي يجمع الله تعالى عليها الأولين والآخرين. وصفها الله تعالى بالساهرة لأن العرب كانوا إذا سافروا فنزلوا بأرض ولم يناموا فيها سموها الساهرة. إذا نزلوا منزلا أثناء السفر، إما أن يناموا وحتى يصبحوا، وإما أن لا يناموا، فإذا سهروا بمكان ما أثناء السفر ثم ارتحلوا دون نوم وصفوا تلك الأرض بالساهرة. فالله تعالى يصف أرض المحشر بأنها ساهرة من السهر، وذلك أن الناس بعد البعث لا ينامون ولا يموتون، لا ينامون ولا يموتون، فبعد البعث لا نوم ولا موت، وإنما حياة دائمة، إما في نعيم أبدي في جنات عدن، وإما في عذاب شديد في النار الحامية والعياذ بالله. وقبل أن يذكرهم الله تبارك وتعالى بالدلائل الدالة على يسر البعث وإمكانه، وأن ذلك على الله يسير، في قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى آخره. قبل أن يذكرهم الله تبارك وتعالى بدلائل إمكان البعث، يوجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكره بطرف من قصة أخيه موسى عليه السلام، فيقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ قال العلماء: الحكمة من ذكر هذا الطرف اليسير من قصة موسى عليه السلام هي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على أذى قومه له وتكذيبهم له، فإن إنكارهم البعث وتكذيبهم به هذا تكذيب له عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أعلمهم أنهم مبعوثون وإلى الله راجعون، وتكذيبهم إياه كان يحزنه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ذلك أنهم وصفوه بالجنون لا لشيء إلا لكونه يقول أنهم مبعوثون بعد الموت. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة يقولون هذا رجل يا كذاب يا مجنون يقول بعد الموت بعث وحياة لا يقول هذا إلا كذاب أو مجنون فكان هذا يعني يجعله يحزن ويضيق صدره فذكر الله تعالى له هنا كالجملة المعترضة بين السياق طرفا من قصة أخيه موسى حتى يتأسى به في الصبر على أذى قومه وقد فعل عليه الصلاة والسلام فكان إذا بلغه ما يؤذيه يقول يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فالله تبارك وتعالى قبل أن يذكر الكفر الفجرة بالأدلة الدالة على إمكان البعث الذي ينكرونه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بموقف أخيه موسى من قومه وصبر على تكذيبهم له حتى يتأسى به في الصبر على أذى قومه وتكذيبهم له هل أتاك حديث موسى؟ وهذا كما يقول سؤال تشويق وترغيب هل أتاك؟ يقول لا إذن استمع وأحسن الاستماع لما لم يأتك من قبل هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بجبل سيناء كما هو معروف الوادي المقدس صفة له واسمه طوى اسم الوادي طوى والمقدس صفة للإيه؟ للوادي هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى هذه جملة من النداء هذه جملة من النداء الذي نادى الله به موسى عليه السلام وقد صرح ربنا وذكر النداء بطوله في سورة طه حيث قال وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى هذا هو النداء نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى النداء بطول في سورة طه إلى أن قال عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى لكن كما قلت المراد من ذكر هذا الطرف القصير من قصة موسى عليه السلام هو حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على أذى قومه وتكذيبهم كما صبر موسى عليه السلام على أذى قومه وتكذيبهم هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وكان من جملة النداء تكليف بالذهاب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى والطغيان مجاوزة الحد كل شيء تجاوز حده فقد طغى وهل هناك طغيان أكبر من طغيان فرعون الذي تجاوز كل الحدود حتى قال للناس أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري ولكن مع هذا أرجو من الشباب والطلاب والدعاة أن ينتبهوا إلى ما يجب أن يكونوا عليه في أسلوب الدعوة من الرفق واللين والرحمة وترك الغلظة والقسوة والفظاظة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى في سورة طه قال ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا إنه طغى ومع ذلك لا تقسوا عليه لا تجرحوه لا يعلو صوتكم عليه فقولا له قولا لينا ما هو القول اللين؟ أحسن طريقة لتفسير القرآن هي تفسير القرآن بالقرآن فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ما هو القول اللين؟ هو المذكور هنا في سورة النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك؟ اعرض عليه فالدعوة عرض لا فرض، الدعوة عرض لا فرض، يجب أن يعلم الدعاة هذا، الدعوة عرض لا فرض. أحسن أيها الداعية عرض دعوتك، ولا تفرض رأيك ولا مذهبك على الناس، احسن عرض دعوتك، والناس والحمد لله يفهمون ويعقلون ويميزون، فأحسن أنت عرض دعوتك، واترك الناس أحرارا، فلا إكراه في الدين. وقد قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وجزاء الكل عند رب العالمين يوم القيامة، يوم يجمعهم ليوم الجمع. لكن الداعية لست عليهم بمسيطر، الداعية لست عليهم بمسيطر، فيا ليت دعاتنا ويا ليت شبابنا يرجعون إلى القرآن ويهتدون بهديه ويستضيئون بنوره ويتأدبون بأدب ويتخلقون بأخلاقه. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ ألا ترغب يا فرعون أن أدلك على ما تزكي به نفسك فتفوز برضوان الله والجنة؟ فإن الله تعالى قال: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فالله تعالى يكلف موسى عليه السلام أن يعرض على فرعون، أن يعرض عليه إذا رغب، هل لك، هل ترغب، هل ترغب، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أن تلقاه وقد نازعته في صفاته، صفة الألوهية والربوبية؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فهذا أسلوب مهم جدا من الأساليب التي يجب على الدعاة أن يتبعوها. فليس الناس شرا من فرعون، وليس الدعاة خيرا من موسى، ليس الناس شرا من فرعون. من يكون شرا من فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري؟ فمهما بلغ الناس في الكفر والفسوق والعصيان لن يكونوا مثل فرعون، والداعية مهما كان لن يكون مثل موسى وهارون. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يأمرهما أن يلينا له القول، فقولا له قولا لينا، ثم يفسر القول اللين بحسن العرض: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ والله تبارك وتعالى قد امتن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هداه إليه من اللين والرفق والرحمة في دعوة الناس، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهكذا يكون الداعية، هكذا يكون الداعية هينا لينا رفيقا رقيقا. فكم من صديق حميم صار عدوا لدودا بكلمة نابية، وكم من عدو لدود صار صديقا حميما بكلمة لينة. كم من صديق حميم صار عدوا لدودا بكلمة نابية. أقرب طالب للشيخ وأقرب إنسان للداعية الذي هو له كالظل، ربما نفر من الشيخ وهرب من الداعية لكلمة قسى فيها الشيخ عليه، كانت كلمة جرحته قدام الناس فترك الشيخ ودعوته وصار عدوا له. والعكس، كم من عدو لدود صار صديقا حميما بكلمة لينة. كم من أناس كانوا بعيدين عن الطريق جاءوا إليه بكلمة حلوة سمعوها من الداعية والعالم. ولذلك أكثر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الأمر بالرفق، ونهاهم عن الفحش والغلظة والقسوة. كان يقول: ما كان الرفق في شيء إلا شاء إلا زانة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فبالرفق يصل الداعية إلى قلوب المدعوين ويدخل في أعماقها ويأخذ بأيديهم إلى ما يريد إلى صراط الله المستقيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فجاء موسى عليه السلام إلى فرعون فقال ما الدليل على أنك رسول رب العالمين؟ هل الدليل؟ هل بينة؟ إن كنت جئت بآيات تدل على كونك رسول رب العالمين فأت بها. فأراه الآية الكبرى وهي العصا. والله تعالى يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. أيد الله تعالى موسى عليه السلام بآيات كثيرة تشهد له بكونه رسول الله حقا. وكانت أكبر آية هي العصا التي يتكئ عليها يرميها على الأرض فتصير حية تسعى ويأخذها فتعود سيرتها الأولى. فلما جاء موسى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله عز وجل قال إن كنت جئت بآية تدل على كونك رسول الله فأتي بها إن كنت من الصادقين. فأراه الآية الكبرى ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي حية تسعى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فنادى في الناس تعالوا في ساحر نريد أن نبارزه فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل الآن الآن وقد انتهى وقت التوبة بالنسبة لك الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ولكن أكثر الناس عن آيات الله معرضون. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقرآن به نور.